بسلام إلا ما حاض ظلماتها بسلام. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة يعني حديث الساعة هو الكلام على الدستور واستفتاء على الدستور ومن سيقول نعم للدستور ومن سيقول لا للدستور. طبعا في البداية يعني أنا أقول نعم للدستور، ولكن أريد أن أقول لماذا نقول نعم للدستور. إذا حورنا عنوانا لهذه الحلقة الكبير، نقول لماذا نقول نعم لهذا الدستور الذي أراه من وجهة نظري يعني دستور نموذج رائع للدساتير، للدستور. الدستور يعبر عن دولة إسلامية ويعبر عن مجتمع مسلم ذو هوية واضحة. في نقط مهمة جدا أنا عايز بس الأول نبقى موضوعيين في الطرح. في نقط مهمة جدا مميزات لهذا الدستور نريد أن نبينها، وما جاء به هذا الدستور في ما أضافه هذا الدستور إلى البلاد، وما هي الاعتراضات التي يعترض بها من يقول لا على هذا الدستور، وكيف وما هي الإجابة عنها قدر الإمكان وقدر ما يسع الوقت. نحاول أن نتكلم في هذا الموضوع. الأمر الأول، مميزات الايه، مميزات الدستور. هذا الدستور يعني فيه مميزات كثيره جدا، هذكر بعض هذه المميزات. المميز الاول الذي اراه واضحا جليا في ما اضافه هذا الدستور هو قضيه الشريعه الاسلاميه، وضوح قضيه الشريعه الاسلاميه في هذا الدستور. لم نكتفي بمبادئ الشريعه الاسلاميه، او لم نكتفى في الماده الثانية اللي هي الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، لم نكتفي بهذا القدر، وإنما بيانات المادة 219 معنى الشريعة الإسلامية، وهي مادة واضحة جلية مبينة لمبادئ الشريعة الإسلامية، مبينة معناها لما تقرأ المادة 219 يبين لك أن المقصود مبادئ الشريعة الإسلامية، مبادئ الشريعة هي الأحكام الشرعية المستمدة من المصادر الكلية، مستمدة من الأدلة الكلية اللي هي كتاب والسنة والإجماع والقياس المتفق عليها عند السنة والجماعة، اللي هي المصادر الأدلة الكلية هي المصادر الأحكام الشرعية المستمدة من الأدلة الكلية، وذلك باستخدام الأصول القواعد الأصولية والقواعد الفقهية التي تستنبط بها هذه الايه، تستنبط بها هذه الأحكام الشرعية من المصادر. هو دور العالم إيه إلا استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الكلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها من الأدلة المختلفة فيها كالاستحسان والاستصحاب وقول الصحابة وغيرها من الأدلة التي مختلف فيها بين السنة والجماعة، وعشان يطلع لنا الأحكام الشرعية. وكمان بنقول له الأحكام الشرعية المتفق عليها، أو حتى في باب الاجتهاد الأحكام الشرعية التي المجتهد فيها، أنت ملتزم أيها المشرع أن لا تخرج عن إكثار اجتهاد علماء أهل السنة والجماعة في مذاهبهم المعروفة. يبقى دي مادة رائعة، مادة رائعة مبينة واضحة تبين معنى الشريعة الإسلامية، أن المراد بها هي أحكام الشريعة الإسلامية. وبالتالي بقول لك هذه المادة مقيدة لأي مشرع بعد هذا، من مشرع يأتي بعد ذلك، أنه لن يستطيع سن قانون يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، لن يستطيع سن قانون في التشريع العام يخالف شرع الله تبارك وتعالى ويخالف أمره. فأهم ميزة في هذا الدستور هو أن مبادئ الشريعة الإسلامية أصبحت كاشفة، هذه مادة كاشفة موضحة لهوية البلاد ولدين الدولة ولما تستمده من في قانونها من أحكام، هي المادة الثانية بتفسيرها المادة 219. فهذا أول ميزة وأهم ميزة. الميزة الثانية أنها قيادة الديمقراطية. الديمقراطية لفظ عام، واخد بال حضرتك، لفظ مستورد وهو يعني يدل على في فلسفته على أن الشعب له حق التشريع. الشعب أي شعب من الشعوب له حق التشريع في الفهم الديمقراطي. ولذلك احنا رفضنا هذه الفلسفة وقلنا هذا غير مقبول في الشريعة الإسلامية. التشريع حق لله تبارك وتعالى، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. إذا عندنا هذه الأحكام الشرعية لا يمكن أبدا خد بالك أن يستغنى هذه الآيات القرآنية تدل على أن التشريع حق لله وحده، حق لله تبارك وتعالى وحده لا يشارك في ذلك أحد. فأنت ترفض الفلسفة الديمقراطية وتقبل بعض آلياتها، آليات الانتخاب، اللجوء إلى الصندوق، حكم الأغلبية، تقبل أيضا وجود تداول السلطة السلمي خلال كل 4 سنوات، تقاسم السلطة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، ما في إشكالية. هذه كلها آليات الديمقراطية لها مخرج يمكن توصفها في الشرع. وهو احنا نعلم تماما هناك فرق بين النظام الديمقراطي وبين النظام الإسلامي الحكم الإسلامي، هناك فرق بينهما. الحكم النظام الحكم في الإسلام له ما لا شك أن له منظومة مختلفة، لكن هذا ما يعني ينبغي أو ما هو المأمول. أما المتاح الآن الذي نقبله لأجل مصالح البلاد، هذا هذه الديمقراطية نقبلها مقيدة. أنا بكرر تاني هو لإخواننا وأخواتنا أننا في هذا الدستور إنما قبلناها مقيدة، قبلناها مقيدة، مقيدة بقيد الشرع. الديمقراطية مقيدة بقيد الشريعة الإسلامية وبقيد أحكام الشريعة الإسلامية وبقيد تاني كمان. لو أنت رجعت الدستور في المادة السادسة، في المادة السادسة يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى. وهذه إضافة مهمة جدا لأنها تجعل للديمقراطية سقف. سقف الديمقراطية يقف عند النصوص الشرعية، لا يتعدى النصوص الشرعية. الشورى دي فين؟ فيما لا نص فيه. الشورى عندنا فيما لا نص فيه، فيما نص فيه واضح قاطع. ولذلك احنا عندنا الديمقراطية فيما ليس فيه نصوص. يبقى سقف الديمقراطية إذا كان هناك نص شرعي، لا يمكن أن أتشاور فيما فيه نص شرعي بالتحليل أو نص شرعي بالتحريم. أرجع أقول كمان هناك بعض الميزات أيضا الأخرى لهذا الدستور، توضع في كفة الدستور المصري. وأنا يعني أخي بيحكينا أو أخي ذكر ذلك، أحد الدعاة أو أحد الشخصيات البارزة في حزب الوسط أستاذ عصام سلطان، لأنه واحد من الأوروبيين راسله من الدساتير الأوروبية رجل سويسري، قال له على ما تختلفون يا أيها المصريون، على ما تختلفون أيها المصريون، ونحن وأنا أرى أن دستوركم هذا كان مميزة، يشع جمال من كل يشع جمال من كل وجه. طبعا احنا الناس دعوا بالمميزة بتاعته دي، وهو بينظر للدستور من نواحي غير اللي احنا بننظر لها. هو بينظر للدستور من نواحي انه كيف ان الدستور نص على إعانة الفقراء والفئات الضعيفة في المجتمع، وكيف انه قيد صلاحيات الرئيس، وانه الحاجات الاخرى. واحنا بننظر نظرة مهمة جدا، وهو انه حقق الشريعة الاسلامية حافظ على الهوية. الهوية دي قضية في منتهى الاهمية. لما يجي في المادة الثانية يقول الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية مصدر رئيس التشريع. كمان يجي مثلا النص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف، ده في المادة 12. راجع الكلام ده، راجع الكلام ده في الدستور. اشغل نفسك بقراءة الدستور وبتوجيه الناس الى قراءته والى فهمه. ها ان عندنا المادة 12 بتقول تحمي الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف. مش ممكن أبدا الأمة أن تتقدم إلا إذا عربت العلوم والمعارف، خصوصا العلوم الكيميائية والطبية والهندسية والزرية وغيرها من العلوم. فده معنى مهم جدا، ده فيه حفاظ على الهوية، رفع كلمة اللغة العربية، وفيه كمان وفيه مسألة التعريب للمعارف والعلوم المختلفة. أيضا من مميزات هذا الدستور أيضا التي نراها دليلة، جعل الأزهر مقوما من مقومات الدولة. مقاومة من مقاومات الدولة معناها استقلالية الأزهر. انت لما تقرا المادة 4 الأزهر فيها، الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، ها انت ليه يعني ليه جعلت الازهر مستقل؟ ها ليه جعلت الازهر مستقل؟ يختص دون غيره بالقيام على كافه شؤونه، ويتولى، هذا المهم في الموضوع، يتولى نشر الدعوه الاسلاميه وعلوم الدين واللغه العربيه في مصر والعالم، في مصر والعالم. لما يبقى شيخ الازهر منتخب، لما يبقى شيخ الازهر منتخب ولما الازهر يتولى شؤونه، تولى الأزهر شؤونه وهو الذي ينفق على نفسه، لم يستطيع أحد السيطرة على قراره. ولما يكون الشيخ الأزهر مش خاضع للعز التعسف الإداري، إنه بكرة الصبح الرئيس مش عاجبه كلامه وهو إيه عايز الشيخ الأزهر، وبالتالي الشيخ الأزهر بيبقى خايف وفتاويه تبقى مرتجفة وأقواله تبقى مختلفة، ها هذا أمر في منتهى خطورة. وبالتالي أنت لما تقول الأزهر مستقل، هيئة مستقلة، ها تريد أن لا تخضعه للجهات السياسية وترفض تسييس الأزهر، ترفض تسييس الايه الأزهر، وأنت عارف وإحنا عارفين ما حدث للأزهر وفي السنوات الأخيرة. ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الحمد لله إن هو أصبح رأيهم يعني ملزم في الحقيقة. ليه؟ لأن المادة الثانية دي تفسيرها في المادة 219 ما حدش جابه من جيبه، 219 ده اللي هي الأدلة الكلية والقواعد والأصول الفقهية ومصادرها عند أهل السنة والجماعة، الكلام ده كله في الحقيقة كالمادة دي اللي صاغها هيئة كبار العلماء في الأزهر، وقالوا مبادئ يعني أحكام، يعني أحكام مستمدة من الأدلة من الكتاب والسنة، يعني أحكام مستنبطة بالقواعد والأصول المعروفة عند أهل السنة، يعني أحكام متفق عليها أو مختلف عليها عند أهل السنة والإيه والجماعة في مذاهبهم المختلفة. فاللي صاغ الكلام ده هيئة كبار العلماء، وكمان وكذلك ونص الدستور على إنه كمان يؤخذ رأي الهيئة في كل نازلة، هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وشؤونه متعلقة بالشريعة الإسلامية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، غير قابل للعزل دي معناها العزل الإداري التعسفي، وليس معنى ذلك أنه لا يقبل العزل أبدا حتى وإن خالف، حتى وإن تغير، حتى وإن أضل الناس، لا مش كده، ده هو في لائحة لتعيينه ولائحة لعزله، ها وبالتالي يعني الأزهر مستقل بمعنى أنه غير مسيس وغير قابل لهذا العزل التعسفي. يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، القانون حيحدد طريقة بقى لانتخاب هذا الشيخ الأزهر، وكل ذلك على النحو الذي ينظمه بإيه القانون، القانون المستمد من الشريعة، القانون المستمد من الشريعة الذي يراعي الضوابط الشرعية في اختيار شيخ الأزهر من بين هيئة كبار الإيه علماء الأزهر. ويبقى كده شيخ الأزهر في درجة من الاستقلالية، بيتكلم كلام يرضي الله سبحانه وتعالى، هيئة محترمة تنشر الدين وتحافظ على الشريعة. أنا أرى أنها ميزة كبيرة جدا لهذا الدستور. أيضا من ضمن ميزات هذا الدستور أيضا النص على حقوق غير المسلمين لأول مرة في الدستور، وده مش موجود على فكرة في حقوق الأقليات في أي بلد في الدنيا. عشان كده بقول لك الدستور ده، الدستور المصري الآن الذي اجتهد الناس في وضعه جزاهم الله خيرا في الجمعية التأسيسية، هذا الدستور يعني يباري الدساتير العالمية، يعني إن هو أن ينص طبعا ده انه يوصف المادة الثالثة على مبادئ شرائع المصريين والمسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، ده امر يوافق المادة الثانية، ان احنا بنقر ذلك في الشرع. وفي نفس الوقت انت تسمح لهم ان يكون ان التشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية مستمدة من ايه؟ من شرائعهم، ومنظمة ايضا لشؤونهم الدينية واختيار قيادتهم الايه الروحية. ده حقوق، لا يعني ايه حقوق واضحة ومحددة ومكتوبة في الدستور، يعني ملزمة للدولة، الدستور يلزم الدولة بمثل هذه الامور. النص ايضا من جملة الاشياء الجميلة جدا في الدستور الزام الدولة بتنمية الريف والبادية ورفع مستوى معيشة الفلاحين والبدو، اللي راجع المادة 16، ها يعني انا مش هقعد اقرا كل مادة لان الوقت لا يسمح بذلك، لكن تلتزم الدولة، يبقى عندك قاعدة دستورية ملزمة للدولة بتنمية الريف. مين بيبص للريف؟ ها والبادية، ها الريف والبادية،
وتعمل على رفع مستوى معيشه الفلاحين من الفلاحين واهل بلده. ده يتحول لايه؟ لمواد قانونيه. عشان يقول لك ده كلام انشاء، لا ده هو ده يتحول الدستور دي القواعد الدستوريه المنزله يتحول الى مواد قانونيه. المواد القانونيه دي ها هي التي تقوم بصيانه احوال اهل الريف والباديه وترفع مستوى معيشتهم ويشوف بقى الاجراءات اللازمه لذلك، ويبدا بقى الجهات التنفيذيه تنفذ هذا الكلام. انت عشان تمشي في اطار التنميه وفي اطار رفع مستوى البلاد لازم تمشي كده الدستور ها الملزم للدوله المتفق عليه بين المصريين، ثم المواد الدستوريه تتحول لمواد قانونيه، مواد قانونيه تسن فيه من قبل مجلس الشعب المنتخب من قبل الشعب. هذه القوانين تلزم السلطه التنفيذيه وتحرك السلطه التنفيذيه، لان اصبح الامر يعني محركا لها بالقانون. ده دولة القانون، عشان احنا بنرفض دولة البلطجة، عشان احنا بنرفض دولة الاحكام الاستثنائية. مش عايزين نرجع تاني لاحكام الطوارئ، مش عايزين نرجع تاني للاعتقالات، مش عايزين نرجع تاني الى الظلم والطغيان والفساد. وبنحارب وبنقاتل من يحاول ان يدخل البلاد في دوامة الفوضى وإراقة الدماء، لان هو بيحاول، لا يريد ان يخضع لدولة القانون، لا يريد ان يخضع لدولة الدستور، لا يريد ان يخضع للدولة القانونية العادلة التي تحكم بين الناس بالسوية. هو يريد ان يتعامل مع الناس كما تعامل مثلا، يفرض رأيه وسطوته على الناس حتى ولو بقوة السلاح، حتى لو قوة السلاح، في زمن البلطجة السياسية والبلطجة الإعلامية والبلطجة حتى البلطجة بقى تمن دلوقتي، ها البلطجة بتتأجر بعد كده في اليوم، ها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى بداية الكلام إن إحنا نزيل دولة البلطجة من الحياة ونقيم الدولة الدستورية الدولة القانونية بما ذكرت لك من الموافقة على الدستور ثم التحرك في آليات الدولة. المادة 4، الميزة الخامسة، إلزام الدولة بحماية نهر النيل وتجريم الاعتداء عليه. في المادة 19، إذا كان المادة 19 نهر النيل وموارده وموارد المياه ثروة وطنية، ثروة ها يعاقب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها. طب يعني ايه؟ يعني تسن قوانين تحافظ بها على نهر النيل وتجرب الاعتداء عليه ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها بهذه المعاني. طيب الميزه السادسه، الزام الدوله باحياء الوقف الخيري وتنميته، باحياء الوقف الخيري وتنميته. هذه المادة 25. طبعا ايه الوقف ده يا عم الشيخ؟ ده الوقف ده موضوع كبير جدا. الوقف الخيري ده جهة من ده مصدر الايه؟ بيت مال المسلمين، ومهم جدا في احياء وقف هذا من شرع الله تبارك وتعالى، وهذه سنة ينبغي ان يحييها، ان يحيي الناس امر الوقف الخيري الذي يمد شرايين الدولة بكثير جدا من الموارد ومن الخيرات، تعود على الدولة بالنفع وتعود على الأمة بالخير، تعود على الأمة بالأعمال الصالحة المستمدة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه، وينظم القانون الوقف. طب هينظمه ازاي القانون؟ هينظمه وفقا للشريعة الإسلامية، هينظمه وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية، ويحدد طريقة إنشاؤه وإدارة أمواله، ويحدد القانون طريقة إنشائه وإدارة أمواله واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها وفقا لشروط الواقف. كلام في منتهى الضبط، ها في منتهى الضبط الشرعي. ميزة أخرى لهذا الدستور، يعني أنا لا أخفي إعجابي بهذا الدستور في الحقيقة، وجزاهم الله خيرا من بذلوا أوقاتهم لهذا لصياغة مثل هذه الدساتير الطيبة. معلش كمان مع المقارنة، في مقارنة أصلا بين الدساتير السابقة هذكرها لكم، بس يا ريت الوقت يسمح بإيه بذلك. جعل العدالة الاجتماعية أساس أيضا من ضمن الميزات، جعل الكرامة حقا لكل إنسان، وبعدين جعل العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة. طبعا موضوع الضرائب ومخالفة الضرائب للإيه؟ للنظام الإسلامي، ومن أفر الضريبة فقد أخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تاب التوبة لا تبا صاحب المكسر له في له. الأصل كده، لكن إحنا عندنا الدولة يمكن أن تأخذ مالا إذا فرضت الزكاة، وإذا لم تكفي الزكاة احتياجات الدولة، وإذا فالدولة أن تشجع الناس على الصدقة، فإن لم تكفي فلها أن تأخذ نسبة من أموال الأغنياء لتكفي بها احتياجات الناس. وهذا النظام الإسلامي، يعني يمكن أن يقبل مثل هذا بتنظيم إسلامي صحيح، يمكن يقبل مثل هذا بتنظيم إسلامي صحيح. وعشان كده الضرائب دي برضو يعني غيرها من التكاليف العامة المالية منضبطة بالشريعة الإسلامية. دي مهمة مين؟ مهمة بقى مجلس الشعب، هو الذي يضبط هذه القوانين وبعد كده يتنفذها الجهات التنفيذية. يعني الكرامة حقا لكل إنسان، دي المادة 31، الكرامة الإنسانية لمن لم يرتكب مخالفة، لمن لم يرتكب جرما، لمن لم يتعدى على حقوق الناس، لمن لم يظلم أحد. الأصل من الإنسان له كرامة ينبغي أن تراعى. أنا كنت أتذكر قول بعض العلماء أنه كان يقول في زمن الاستبداد، كان يقول أن مصر سجن كبير بوابتها المطار، يطلع من مصر يطلع من المطار. هذا يعني ايه؟ دلوقتي احنا عاوزين نراعي بقى كرامة الناس في الباب الثاني من الدستور، الحقوق والحريات، ده في منتهى الروعة. الفصل الاول في الحقوق الشخصية، اول مادة 31، الكرامة حق لكل انسان. انسان له كرامة لابد ان تراعى في كل جهات الدولة. إنسان لا ترق كرامته لا في الأقسام، ولا ترق كرامته لا في الأحياء، ولا عندما يذهب إلى أي وزارة ولا أي مصلحة حكومية. لابد أن تكون له كرامة، ودي نص دستوري يلزم الدولة بذلك. يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه، ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه. ده الأصل كده، انك تحترم الايه، ان تريد ان تريد لنفسك الاحترام، وكذلك تريد للمجتمع ككله. ايضا من ضمن الميزات، انا عشان بتكلم على ما اضافه الدستور، ما اضافه الدستور للدوله، حريه اصدار الصحف لكل شخص. حريه اصدار الصحف لكل شخص، الماده اللي بتدعوا بيها بيتكلموا على حريه الصحافه، وانا هحاول لك الماده 49 عشان تعرف الماده دي في الحقيقه قد ايه، يعني يقول لك ان احنا ان الدستور بيقيد الصحافه. او تعالى بقى اسمع الكلام، شوف الايه، شوف الكلام ده عجيب ازاي. الماده 49 من الدستور بتقول ايه؟ بتقول حريه اصدار الصحف وتملكها بجميع انواعها مكفوله بمجرد الاختيار لكل شخص مصري طبيعي واعتدالي. مجرد تخطر يبقى كافي، بمجرد الاختيار. بقى الناس كانت تتمنى مثل هذا الامر، مجرد الاختيار. في حريه اكتر من كده؟ ان انت ترى ان مجرد الاختيار كافي في اصدار الصحف، وينظم القانون انشاء محطات البث الاذاعي والتلفزيوني ووسائل الاعلام الرقمي وغيرها. واحنا شايفين هو في كان في وقت في الرئيس يعني يمتهن بهذه الطريقه، او حتى يعني ينتقد بهذه الطريقه، الا في وقت الدكتور محمد مرسي. ما راينا هذا في عهد احد، ان حد يقدر يتطاول حتى على الرئيس بهذه الطريقه. وان كان بعض المحبين يرون ان فيها درجه زائده من التطاول، وينبغي ان يكون لها موقف حازم من الرئيس. ايضا الماده، معلش والله هو الميزات كثيرة جدا ولكن أحاول ألخصها. رعاية الدولة لمصالح المصريين بالخارج وحمايتهم، مادة 56. ارجع انت بقى للمادة واقرأ الدستور. ها الزام الدولة بالقضاء على الأمية خلال 10 سنوات، مادة في منتهى الروعة، مادة 61، انها تلزم الدولة بالقضاء على الأمية. دلوقتي هم بتبرروا بالأميين، يقول لك بص احنا عايزين نعمل استفتاء بس استبعدوا الأميين. ها وكأن هؤلاء الناس ليس لهم حق في هذا الوطن، وليس لهم رأي في شأنه، وليس لهم قرار، وليس وانهم الناس دي اصلا بتضحك عليها بزيت والسكر. استهتار بالشعب فعلا، وازدراء للشعب المصري، وهذا لا شك يدل على النرجسية والمرض عند هذه النخبة التي تتنجح بذلك. المادة 61 تلزم الدولة يلزم الدستور، الدولة في نص دستوري ان تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتتولى وتتولى الدولة يعني تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور. يعني خلال 10 سنوات ما بقاش فيه أمي في مصر، وهذا منزل دستوريا، وده منزل للدولة. الدولة منزمة بهذا أن تقوم بعمل استراتيجية لمشاركة المجتمع خلال 10 سنوات لا يكون في بلدنا أمي، وهذا ممكن ومتاح، والأمر يسير إذا توفرت الإرادة السياسية وتوفرت الإمكانيات. جعل أيضا من ضمن المعاني أيضا إلزام الدولة بالقضاء على الأمية، تكريم الدولة لشهداء 25 يناير حسبهم عند الله وغيرهم من شهداء الحروب، المادة 65. إلزام الدولة بالمعاشات لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة وكل من لا يتمتع بالتأمين الاجتماعي. إلزام الدولة بمعاشات لصغار الفلاحين، من كم يوم لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة وكل من لا يتمتع بالتأمين الاجتماعي له إيه؟ تنزم الدولة بذلك. المادة 67 كانت على فكرة مهم جدا لأن هم بيطعنوا في الجزئيات دي أو البعض بيعترض عليها. المادة 67 بتقول تعمل الدولة على توفير معاش مناسب، ها يعني بيلزم الدستور بيلزم الدولة بتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي وينظم القانون ذلك. طبعا ما تقوليش بقى هيديهم كام، هيديهم كام دي مش موجودة هنا، هيديهم كام دي ما تتقالش في الدستور، هيديهم كام دي تتقال في القانون المنظم لمثل هذه الايه الاعمال. شوف ده كلام مطاط، ده كلام انشا، ده كلام مش فاهمين منه حاجة. يا اما انت مش فاهم حاجه فعلا، ها يا اما انت في الحقيقه بتحاول تخادع الناس، والا فالدستور قواعد عامه ملزمه للدوله وملزمه للمشرع القانوني، هو يلتزم بعد ذلك بان يسن القوانين. حاولوكم بعض الاعتراضات على الكلام ده بس على المادة 66 المتعلقة برضو بالخدمات التأمين الاجتماعي، بس انا مش عايز الاول اتكلم في الاعتراضات، عايز اخلص الميزات وموزات كثيرة بفضل الله. إلزام الدولة بمعاشات الصغار لصغار الفلاحين، إلزام الدولة برعاية الدولة إعاقة في جميع النواحي، المادة 27 وفي كل حاجة، المادة 72 برعايتهم في كل نواحي الإيه؟ في كل مناحي الحياة. جعل اختصاص الفصل في صحة عضوية النواب اللي هو مجلس النواب يعني مجلس الشعب سابقا لمحكمة النقد والقضاء. محكمة النقد بقى إيه؟ يعني جعل اختصاص الفصل في صحة العضوية لمحكمة النقد، وإيه كمان؟ والقضاء على سيد قراره، مش حاجة اسمها سيد قراره، ها يطلع المجلس ويقول ما هو سيد قراره الموضوع انتهى وخلصنا كده، ها فالقضاء على هذا الايه على هذا الموضوع في المادة 87 اهو. المادة 87 فين اهي؟ بيقول لك تختص محكمة النقد بالفصل في صحة عضوية اعضاء المجلسين مجلس النواب ومجلس الشورى، وتقدم اليها الطعون خلال مدة تجاوز 30 يوما من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال 60 يوما من تاريخ وروده اليها، وفي حالة الحكم بطلان العضوية تبطل من تاريخ ابلاغ مجلس الحكم. ايضا من ضمن المميزات لهذا الدستور تقديم كل مسؤول في الدولة، وركز الحته دي كويس قوي، ها عشان فيها ميزة كبيرة جدا جدا، تقديم كل مسؤول في الدولة اقرار ذمة مالية عند تولي المسؤولية ونهاية كل عام وعند تركه الايه المنصب، وهذا في المواد 88 و 138 و 158. يعني تلزم المسؤولين في الدولة، الدستور ينزل المسؤولين في الدولة بتقديم إقرار ذمة مالية. مهم جدا الكلام ده اخوانا، هذا من الصيانة، هذا من الحفظ لأموال المسلمين، من واحد في أول مدته يقدم إقرار ذمة مالية بينه، وفي آخر مدته يقدم إقرار ذمة مالية وأموال المسلمين نهدى عام أموال. هو إيه اللي عصاب البلد بالشلل؟ من الذي أضعف الاتصال؟ إيه اللي أهدر الطاقات والأموال؟ هو ده، أن هذا المسؤول لا يقدم إقرار ذمة مالية بس أنا ماشي كده، ها والأموال داخلة وطالعة وجيبه بقى مفتوح واخد بالك وإيه، فهذا خطر كبير، نسأل الله يعافينا من ذلك. معاه اتصال؟ طيب السلام عليكم. اتفضلي يا أم عبد الرحمن.
بقول لحضرتك يعني في أنباء تواترت دلوقتي إن الشيخ المحلاوي محاصر من قيمة 10 ساعات من قبل البلطجية ودلوقتي مصاب بأزمة قلبية، عايزين بس نعرف
يعني. لا الصحيح الصحيح ان الشيخ وصايا الشيخ فعلا محاصر من البلطجيه،
يعني بنعرف ندرس الشيخ نجيب اخطاء نطمئن على صحه الشيخ ان شاء الله.
هو الشيخ ماشي جزاك الله خيرا. انا بقول لحضرتك ان الشيخ صحه جيده وهو داخل المسجد ومعاه الاخوه فضل الله جل منه بيحيطون به من كل جانب، والجيش الشرطه نزلت والجيش كمان تمن تشكيلات من القوات
الحمد لله. يعني احنا عايزين
الموضوع ده يعني
مره ثانيه يعني هو يعني لو انا رايح اتفرجتهم وما نصحش ان حد يخاطرهم حتى لو كان مغالط.
ما هو ده اجرام، ده اجرام مش معارض، ده اجرام مش معارض.
ما ينفعش ان حد يتعرض له غير بكلمه،
دي محاوله.
يعني العلماء خط احمر ان كل وقت تتكلم معه وتتكلم معه نفسه ان هو يقترب او بالتلميح من حد من العلماء الشعب مش هيفهم.
ما انا بقول لحضرتك هو دي محاوله الاستفزاز وجر الناس الى الفوضى والى القتال والاقتتال الداخلي واراقه الدماء في هذه هذا التوقيت بالذات. فاحنا ان شاء الله هنفوت عليهم هذه
الفرصه. ان شاء الله من العقلاء والحكماء ان شاء الله نفوت عليهم الفرصه ونقول لهم نعم الدستور وموتوا بغيظكم
باذن الله.
السلام عليكم
ورحمه الله خيرا. بارك الله فيك. والاخوه بفضل الله في الدعوه في الاسكندريه بيحيطوا بالشيخ بفضل جل منه في مسجد في مسجد القائد ابراهيم، وفي محاولات الان لانهاء الازمه بطريقه او باخرى، وتدخل الجيش والشرطه ان شاء الله يعني مع اخواننا يكون في حل لهذه الازمه. لكن ربنا يحفظ الشيخ ويحفظ علمائنا، واحنا هم فاهمين كويس جدا ان احنا هم ان اصابوا شعره من رؤوس من راس احد من علمائنا حتكون الاجابه يعني شديده وشديده جدا. ولكن نحن نريد الآن في هذه المرحلة أن نتعامل بالحكمة وأن ندخل البلد في الفوضى التي يدبر لها بليل. القوم يدبرون الفوضى بليل ويمكرون بالأمة بليل، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نريد أن نفوت عليهم الفرصة بضبط النفس والتحكم في الأعصاب والصبر والاحتساب والتعامل مع الموقف. الشيخ المحلاوي من داخل المسجد بيقول للاخوه محدش يتعامل بتهور يا اخوانا، محدش يشتبك، مش عايزين تجمعات كبيره. مدير الامن موجود وتشكيله الجيش بدات تنزل، وان شاء الله الامور تتسوى ويخرج الشيخ سالما باذن الله تبارك وتعالى. انا عايز بس اكمل لكم الكلام. اقرار الذمه الماليه ده اللي صراحه يعني مهم جدا جدا جدا. ها الامر الميزه الاخرى منع المواطن من حق تقديم المقترحات، منح المواطن حق تقديم المقترحات مكتوبه بالبرلمان الماده 108. المواصفة العامة للدولة تشمل كافة إيرادها ومصروفاتها دون استثناء، ها مفيش حاجة، مفيش مؤسسة مستثناة من ذلك. منع رئيس الجمهورية من حل البرلمان إلا بقرار مسبب وباستفتاء شعبي، ولو الاستفتاء الشعبي ما وافقش على البرلمان يتنازل الرئيس عن المنصب. قص حق رئيس الجمهورية في تعيين أعضاء مجلس الشورى فقط على العشر. اشتراط أن يكون عضو الشورى حاصلا على مؤهل عالي على الأقل. تحديد مدة رئيس الجمهورية بأربع سنوات وقصر انتخابه على مدتين فقط. هذا بالمعرفة. منع المحكمة الدستورية، منح المحكمة الدستورية حق الرقابة السابقة للقوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور. اللي بيتكلم على ان احنا في تقييد المحكمه الدستوريه الماده 177 بيتكلم على منح المحكمه الدستوريه حق الرقابه السابقه للقوانين قبل اصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور. منح المحامين حصانه اثناء فترتهم العمليه في المحاكم واقسام الشرطه والنيابات الماده 181. تاجيل استقلال الهيئات الرقابيه الماده 200. انشاء مفوضيه وطنيه لمكافحه الفساد الماده 204. انشاء مفوضيه وطنيه للانتخابات يختار اعضاؤها من القضاء من القضاء المادتان 208 و209. انشاء هيئه عليا لشؤون الوقف 212. انشاء هيئه عليا لحفظ التراث 213. انشاء مجلس وطني لتنظيم الاعلام وضبطه الكلام ده 215. انشاء هيئه وطنيه للصحافه والاعلام لدوله المسلسلات الاعلاميه المملوكه للدوله 216. وضع ماده مفسره ضد الشريعه الاسلاميه الماده 219. منع انقيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسه العمل السياسي لمده 10 سنوات. وقف عند مادة 232 اللي هي مادة العزل السياسي قيادة الحزب الوطني المنحل، وانت عارف المعارف الإدارة الآن من أجل ذلك. ليه كل هذه الضجة والدستور ولا يمكن الدستور ده إلا على بنائنا والكلام ده؟ عشان العزل السياسي، عشان فتح ملفات الفساد، عشان المنتفعين، ها؟ عشان المتسلقين، عشان الآتين أموال الناس بالباطل. لأجل ذلك المعركة تحولت إلى معركة حربية، وكأن 2000 بلطجي أو قرابة 2000 بلطجي يحيطوا بالمسجد. ليه؟ أين حرمة المسجد؟ أين حرمة العلماء؟ أين حرمة الدين؟ عشان بالنسبة أسلحة من أجل استفزاز الناس وإثارة الفوضى والقتلة عشان الدنيا تولع، عشان محدش لا يقولوا استفتاء ولا يرجعوا للاستفتاء ولا يرجعوا لإيه للشعب، إحنا عاوزين نفرض رأينا حتى ولو بالبلطجة وقلة الأدب. هرد بقى شوية على الإيه على بعض المعترضين، ها، وحبق يعني ببعض إيه الاعتراضات التي قد ترد في كلام بعض الأفاضل. طبعا بعض الأفاضل بيعترض على، احنا عايزين نقول الحمد لله ان الأمة علماءها المجتهدين في هذه المحلة، في هذه المحلة يعني في مصر، يعني كلهم الا واحد او اثنان، والواحد او اثنان لا يقدحون في الإجماع، رأي الواحد لا يقدح في الإجماع كما هو معروف عند علماء الأصول. وإحنا بنتكلم على إجماع على مسألة طارئة في بلادنا ونازلة نزلت للناس، فأهل العلم كأنهم كلهم مجمعون على هذا الكلام، أن مصلحة البلاد والعباد بالرغم من بعض التحفظات في أن يقول الناس نعم لهذا الدستور. قلنا موضوع الديمقراطية وضحناه، وأن الديمقراطية مقيدة بالشريعة الإسلامية، وده كان أحد الاعتراضات. المسألة الثانية في المادة السادسة والمادة الخامسة، البعض يعترض عليها من الأفاضل، أن السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدتها الوطنية وهي مصدر السلطات، وذلك على النحو المبين في الدستور. السيادة للشعب ليس على الإطلاق، يعني هو في الحقيقة كان الإخوة المقدمين إن السيد الله سيد لله سبحانه وتعالى وحده، لكن إن السيادة هنا ليس على إطلاقها، إنها مقيدة بالشرع. المقصود منها أن الشعب له أن يتخذ القرار، له أن يعزل، أن يعين الرئيس بصندوق الانتخاب، وله أن يعزله أيضا. وخذلك أنت هذه من إيه؟ من الشعب، السيادة للشعب، وليست السيادة بمعنى التشريع، لأن هذا ليس حقا للشعب حتى في الدستور الذي بين أيدينا. في هذا الدستور ليس من حق الشعب التشريع ولا التحريم ولا التحريم. بيصول وحدته الوطنية وهو مصدر السلطات، السلطات هم المقصود بها القضائية والتنفيذية والتشريعية التي لا تخالف الشرع. والتشريع أصلا في المفهوم القانوني الواسع دلوقتي ليس فقط تشريع التحريم والتحريم، وإنما كذلك التشريعات الإدارية اللي هي التشريعات المتعلقة بالأحياء والتشريعات الإدارية المتعلقة بالمساكن وبتنظيم شؤون السكنة والطرق وارتفاعات المباني وما يتعلق بهذه الأمور، وكذلك ما يتعلق بالمرور والتفاصيل المتعلقة بذلك. كل ده داخل في إيه؟ داخل في التشريعات. احنا نقول هذا مقيد بالشرع، كل ده مقيد بالشرع. إجزاء في التحليل والتحليل لا يجوز لأحد أن يحل ويحرم إلا ما حل الله وحرم، وإما وفي التشريعات الإدارية مقيد بالشريعة في الإجمال. معك صار؟
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
لو سمحت يا شيخ، أنا يعني إيه عايز أركز المداخلة بتاعتي ماذا لو؟ عايز إيه أخلي المداخلة بتاعتي ماذا لو؟
ماذا
لو؟ لم إقرار الدستور، ماذا لو لم يتم إقرار الدستور؟ فلا عايز أنبه الإخوة المشاهدين، يعني لو سمحت لي حضرتك، السيناريو الأسود اللي هو لو لم يقر الدستور. إحنا عندنا الناس دول الأناركية دول يهدفوا إلى الفوضى في مصر، هم عايزين إشاعة الفوضى، وفي أبعد من ذلك اللي هو تقسيم مصر. فلو لم يقر هذا الدستور ويتم تشكيل جمعية تأسيسية أخرى ستأتي بالأغلبية الإسلامية التي يرفضها هؤلاء المخربون. فإذا أتت الأغلبية الإسلامية وضعت دستورا قد يكون مشابها لهذا الدستور أو أكثر من هذا الدستور تشددا بالنسبة لهم، فبرضه هيجي الرب تاني ونفضل ندور في الدائرة المفرغة، وإذا يبقى بنسير في حالة في التقسيم مصر. فإحنا بنقول للإخوة المشاهدين، يعني لو سمعت
قناة نور الحكمة الفضائية الصرح الإعلامي يعبر عن نهج الإسلام الصحيح وتدعو إلى التمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. نور الحكمة، نور الحكمة، نافذة إعلامية لعلماء الأمة ودعاتها للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. قناة نور الحكمة الفضائية على منهاج النبوة، نتصدى لمنكر السنة ونزب عن عرض الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أجمعين. قناة نور الحكمة تقدم برامج حوارية وبرامج علمية متخصصة في السنة النبوية وعلومها. قناة نور الحكمة على منهاج النبوة تقدم لك الإفتاء من خلال نخبة من علماء أهل السنة الثقات. ننقل لكم خطب الجمعة والمحاضرات لعلماء أهل السنة في مصر والعالم الإسلامي. قناة نور الحكمة ترصد لك واقع المجتمع بصدق، ونهتم بالقضايا الإنسانية ونساعد في حلها بإذن الله تعالى. قناة نور الحكمة الفضائية على منهاج النبوة. دعوة لنشر الخير في كل مكان، في كل مكان. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. شارك معنا بنشر تردد قناة نور الحكمة الفضائية على تردد 10815 أفقي على مدار النيل سات بشتى الطرق والوسائل. دعوة، دعوة لنشر الخير، لنشر الخير، لنشر الخير. دعوة لنشر الخير. عدنا بفضل الله.
مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محاب ظلماتها بسناه، إلا محاب ظلماتها بسناه.
السلام عليكم الله. مداخلة أخونا الفاضل اللي كان معنا قبل الفاصل وانا كان بيتكلم على ماذا لو، أنا أحب أضيف لها حاجة مهمة جدا. دلوقتي أنت تتخيل لو أنه ماذا لو أن الناس صوتوا بالله على الدستور، ماشي، دلوقتي هيحصل إيه؟ هنرجع تاني نكون جمعية تأسيسية بالانتخاب المباشر، تأتي بأغلبية إسلامية وتأتي بغير أغلبية إسلامية، المهم تأتي بمجموعة يقعدوا بقى يتكلموا في الدستور تاني ويعيدوا صياغته مرة أخرى شهور عديدة. كل ده أنت ماشي من غير مؤسسات. الخطر فين؟ الخطر أن يكون كل مطاية المدة الانتقالية التي فيها فراغ أمني وفيها ضعف اقتصادي وفيها خوار سياسي، كل ده يصب في مصلحة الفوضى، يصب في مصلحة إضعاف البلاد، يصب في مصلحة إن إحنا الناس، الدولة تنهار اقتصاديا، الجوع ينتشر، الفقر يزداد، يبقى الناس سيكفرون بالديمقراطية ويكفرون بالإيه، بالمشروع الإسلامي، وده ما يتمناه من يريد هذا الأمر. هي خطة خبيثة، خطة خبيثة، إن هو يبقى يجعلك تدور في دائرة مفرغة، نجاو جمعية نقعد نتعارك تاني ماشي، والمواد دي تقفوا عليها تقفوش عليها، طب ودول جاي اسلاميين ودي دستور مش توافقي، واذا ما كان واذا ما عملتوش هننزل لكم بلطجية وهنخليها دم وهنخليها حريقة ومش هنقبل كده، وهكذا وهكذا تتحول من مصر مع الوقت الى فوضى، الى فوضى، وينهار اقتصاد البلد وينهار الايه، تنهار البلاد، وبالتالي يعني الناس هيقولوا هاتوا اي حد بقى ان شاء الله، فيه يهودي يحكمنا مش فرق، المهم ان احنا يبقى فيه امان ويبقى فيه امن وامان ورزق. فانا بقول لحضرتك لابد ان نجابه البلطجة، ولابد ان نجابه من يريد فرض رأيه على الناس
بالايه البلطجة السياسية والبلطجة وتأجير البلطجية والمجرمين ليخوف الناس. اوعى يا اخي الفاضل وهو يا اختي الفاضلة حد يخاف من هؤلاء او يقول احنا مش هننزل بكرة احنا خايفين. لا ابدا. كل ما قويت قلوبنا وفضل الله كثرت جموعنا كل ده مكان ارهاب لهم لا يستطيعوا فعل شيء. فانا عايز محدش ينتبه لهذه الارهاصات ولهذه المحاولات المستميتة من هؤلاء الناس لإرباك المشهد السياسي ولإدخالنا في نفق إيه؟ في نفق الفوضى. فلننتبه لهذه المحاولة. أعود مرة أخرى إلى بيان حتى أرد كمان على بعض من إيه يعني يتكلمون عن الدستور وبيحاولوا إن هم يقولوا إن في أخطاء في الدستور. محدش قال على فكرة إن الدستور ده كتاب منزل من عند الله تبارك وتعالى. عمل بشري يعني فيه خطأ وصواب. عمل بشري معناه مقابل للتعديل. عمل بشري معناه انه من اجتهد فأصاب فله اجران. يعني حتى في الاجتهاد الشرعي من اجتهد فأصاب فله اجران ومن اجتهد فأخطأ فله اجر واحد. في المدرج الاجتهاد الدنيوي اللي هو ما لا يتعلق بالشريعة مواد نتكلم عن الصحة والتعليم وكذا وكذا. ايه المانع بعد ما نقر الدستور يكون هناك درجة من ايه من التحاور حول ما بعض المواد التي فيها اشكاليات او فيها عدم وضوح او فيها صيانة غير جيدة او وده يمكن ان يتم من خلال خمس البرلمان فقط يعني ليس اكثر من ذلك. يعني خمسة بيطالب بتعديل المادة تطرح المادة للتعديل وتعدل المادة مفيش إشكالية. أنت عندك منافذ دستورية عندك منافذ قانونية وعندك إمكانيات من خلال آليات الدولة إنك تعدل وإنك تغير بس من خلال آليات الدولة أنا بقول لحضرتك أهو بعيد عن هذه الكلمة من خلال مؤسسات الدولة من خلال المؤسسات ويمكن أن نستعمل آليات التغيير وللتوضيح وللبيان وللترشيد وكل شيء مفيش إشكالية. معايا أخ تاني تفضل. أيوة السلام عليكم الأخ مصطفى تفضل.
حضرتك أنا اللي كنت متصل مع حضرتك.
بارك الله فيك.
أنا بس عايز أقول حاجة للشعب الطيب بتاعنا.
نعم.
كيف تثق في من لا يحترم إرادتك؟ حمدين صباح والبرادعي والجماعة دول يقولوا لو حتى الشعب قال نعم احنا برضو بنرفض هذا الدستور. كيف كنتم ستختارون هذا الرجل او ذاك ممثلا لكم يا شعب مصر؟ الرجل لا يحترمكم علانية ولا يحترم رأيكم ويقول ان وافق الشعب على الدستور انا غير معترف به. كيف هؤلاء يمثلون هذا الشعب الا بيكونوا ينفذون اوامر خارجية يا شعب مصر استنى الخطة معلنة التقسيم سب النبي من كم شهر الناس كلها معلنة واضحة ومعروفة. احنا عايزين ما نضحكش على نفسنا. احنا لو وصلنا الى ما في هذا الدستور جيد اذا كنا نطمح في اكثر من ذلك
بعد ذلك
نعم التعديل موجودة
صحيح.
لا يضللكم احد. هؤلاء جميعا سيركبون طائرتهم الى الخارج. نحن الذين سندفع الثمن. نحن ابناء هذا الشعب الذي علينا من نظام مبارك. علينا جميعا أن لا نمكنهم من أن يصلوا بنا إلى مستوى كلبنان حكومة تنتخب اليوم ثم غدا
نقول
الناس أصلا ما بيحترموش يا شعب مصر. هما بيقولوا لو انتوا اخترتوا الدستور ده احنا ضدكم.
مش فارقة
يبقى ليه نسمع للتضليل بتاعهم وصرحين وصرحة بس محتاجين بس حد يفهم كلامهم. هما بيلعبوا على المشاعر وبيبدلوا وبينفخوا في النار وبيعملوا الكلام ده لكن هما واضحين جدا ومعروفين هما مش محترموا الشعب. فازاي احنا كنا هنتخذ الناس دول رؤساء لنا الناس اللي مش محترمين؟ ده راجع يحرض على مصر ويقول التدخل الخارجي. الامور واضحه هما من الاخر هما الشريعه هي الغصه اللي عندهم
الغصه في حروقهم
مش عايزين شريعه
نعم نعم
ومش عايزين كل البعد عن الدين. الناس هم يعني ناس عاشوا طول اعمارهم بره ومرتبطين بانظمه خارجيه ومعروفين ووصلوا الى ما هم فيه بفضل تعاونهم مع الخارج. هم عايزيننا نبقى جزء من الغرب واحنا مش هنكون كده لان دي ثقافه الشعب المصري ثقافه اسلاميه اغلبيه اسلاميه في
وصلت
سواء حتى ان لم تكن اخواني او لم تكن سلفي فانت
بطبيعه الاسلامي. نعم
يعني احنا بس عايزين الشعب يعترض لكده. احنا مش محترمين بس احنا اللي هندفع الثمن. احنا لازم احنا نقول راينا. احنا مش كل واحد يؤيد الدستور يبقى هو معناه ان هو سلفي او اخواني. احنا مسلمين بالفطره, مش الامر مش كده ابدا. كل ما تيجي توجه اي شخص الى ان خطوره ما في الامر يقول لك انت سلفي انت اخواني, مش كده. انا مسلم,
مش لازم
اكون انتبه لده او
لده. جزاك الله خيرا.
يديني الفطره بتاعتي دي بيحققها لي في شريعتي.
جزاك الله خيرا, وصلتك وصلت ربنا. هذه مداخلة قيمة جدا, جزاك الله خيرا. وهو أنا بقول لحضرتك الشعب المصري بطبيعته شعب مسلم ذو هوية إسلامية ويحترم الأقلية النصرانية, أو حتى لو كان عندنا أقلية يهودية وهي مش موجودة, لكن احنا بنحترم الأقليات ونتعامل معهم بموجب الإسلام وموجب عدل الإسلام. وهم عاشوا في أكناف المسلمين سنوات عديدة بفضل الله, وما وجدوا إلا العدل والرحمة, وما وجدوا إلا الخير منها من المسلمين. أنا بقول لحضرتك المواد أهو حابين صباحي نزل شوية حاجات منتهى العجب والله. يعني أنا لما أقرأ, حتى لما تقرأ الاعتراضات بتقول إيه ده, إيه الكلام الغريب ده. مثلا أعطيك مثال المادة العاشرة, أنا هو فيه هو صفحة عامل صفحتين لا للدستور. طيب ليه عامل لا للدستور؟ يقول إن ما معايا حد؟ طيب ماشي. السلام عليكم استاذ ابراهيم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اتفضل.
ده
الله يحفظك. اتفضل.
والله انا مش عارف الناس دي عايزه ايه, مش فاهم يعني. يعني الناس بره اللي هو المحاور اللي كان مع البلاغ امبارح قال الدستور, يعني بيقول الدستور بيقول كذا. كويس, غير ايه راش الدستور اصلا. يعني تخيل انت من الغير الاجنبي اللي هو بتاع سعيد بطلع غير الدستور. فرابع ايه بيجيب كلام مش عارف منين الكلام دوت. يقول لك ان المراه ملهاش حق والاطفال مش عارف ايه وال
قال الدستور قدامي ما بيقولش الكلام ده. قال الدستور قدامي ما بيقولش الكلام ده.
نعم
بقول لك الراجل كما تقول المحاور بيقول قال الدستور ان الدستور قدامي ما بيقولش الكلام ده.
انا مش عارف انا بقول لك. يعني انا شايف يعني تعليقات امبارح كان بيتكلم كان وقت عيط وهو بيتكلم في البيان اللي في الساعه مشهور امبارح كان وقت عيط.
نعم هو وصلتك بس انت وصلتهم. احنا نعرف اغراضهم جيدا, احنا عارفين كويس جدا هم عاوزين ايه بالظبط وعاوزين البلد تروح لحد فين. وهم يعني النخبه دي لابد ان تكون هم يبحثون لانفسهم عن مكان وعن سلطان وعن رئاسه وعن اموال وعن مصالح. نعرف جيدا ما يريدون, لكن هذه بلطجه سياسيه ان صح التعبير. انت تريد ان تفرض رايك على الناس وعلى جميع الخلق, فهذا غير مقبول. انت تكفر دلوقتي بالديمقراطيه, أنت الآن تكفر بما تعتقد بما تعتنق وبما تطالب الناس أن يعودوا إليه وأن يرجعوا إليه. إحنا قلنا عايزين دولة. لما تطرح الإخوة الكلام في 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 الجمعية التأسيسية إخواننا وشيخنا قالوا إيه؟ قالوا دولة يقوم مصر في المادة الثالثة قالوا إيه؟ قالوا يقوم النظام السياسي على مبدأ الشورى. وقال الشورى دي مبدأ كلام شرعي وكلام محترم وكل يعرفه, احنا لغة عربية مفهومة. قال ازاي ايه شورى يعني ايه شورى فيه ها؟ احنا عايزين ديمقراطية. طب برضو معنا ماتسون. السلام عليكم اخونا مصطفى. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
الله يحفظك. وقت بس التلفزيون وتكلم بالتلفزيون.
حاضر عمو الشيخ.
تفضل
شيخنا. بوجود الدكتور نعم, بس عايزين نعرف الدكتور كيف يعني تطبيق الشريعة الإسلامية عشان نقول نعم. وانا معلش حتى مش مكتوب ان حد اللي كانت يقطع يده يعني او الدين يرجع.
نعم
بس لما يرجع لنا في الدكتور مشكلة يعني معلش احنا مش فاهمينها بس مش بنعرف نقدر يعني احنا.
اجاوبك حاضر اجاوبك حاجة عشان اشتغل اجاوبك حاضر. انا قلت في اول الحلقة وبعيد تاني هو بس يعني باختصار الشريعة الإسلامية واضحة جدا في هذا الدستور, ومن أهم مميزات هذا الدستور لأنه تم النص في هذا الدستور على مبادئ الشريعة الإسلامية بتفسيرها. يعني ما توكلش مبادئ بس, لا مبادئ شريعة بتفسيرها. ايه تفسيرها؟ الأدلة اللي هي ما ذكرناها في المادة 219 انها ايه؟ انها الأدلة الكلية والمستمدة من ايه؟ اقول لك المادة 219 بالضبط عشان انا ايه عاوز الإخوة يحفظوها وفي نفس الوقت يفهموها كويس ويعرفوا فين بقى قطع الأحكام اللي حمد بنتكلم عليها دي. دلوقتي الأحكام دي بتقول إيه؟ المادة 219 اسمعني يا أخويا كويس، الله يكرمك ويا أختي الفاضلة اسمعني كويس. المادة 219 مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية. أدلتها الكلية، الأدلة الكلية يعني إيه؟ يعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس من الأدلة المتفق عليها. وتشمل وقواعدها الأصولية والفقهية. قواعد الأصولية، أصول الفقه والقواعد الفقهية دي الأدوات المستخدمة في استنباط الأحكام الشرعية. ومصادرها المعتبرة، يعني مقصود بها الأدلة، بس هم حبوا يحطوا المصادر دي عشان يأكدوا، عشان ما حد يقول مثلا إن العرف من المصادر فيقدم على الشريعة، لا لا لا، ومصادرها المعتبرة اللي هي المتفق عليها اللي احنا ذكرناها كتاب وسنة وإجماع. في مذاهب عشان يا جماعة، إذا أنت بتتكلم على كل الأحكام، بتتكلم على أحكام العبادة، بتتكلم على أحكام المعاملة، ها خد بالك معايا، بتكلم على احكام الشرعية الموجودة في الأدلة الكلية والموجودة في المصادر المعتبرة، ها الأحكام المتعلقة بالعبادات، الأحكام المتعلقة بالمعاملات، الأحكام المتعلقة بالآداب والأخلاق الإسلامية. المعاملات دي تشمل إيه بقى؟ البيع والبيع والإدارة والوقف وغير ذلك والميراث وكذلك الحروب والجنايات. كل ده داخل في أحكام الشريعة الإسلامية. يبقى انت نصيت عليها من غير تفصيل، لأن الدستور ليس محلا للتفصيل، تفصيل ده موجود في القوانين، إنما الدستور ينص ولك الشريعة خلاص. احنا كنا محتاج، كلنا كنا نتكلم على ايه؟ عاوزين نقولش مصادر، عاوزين نقولش مبادئ، وكنا مش عايزين الكلام ده المادة المفسرة دي بس يقول ايه؟ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. يعني انت كنت عايز كلمة واحدة بس، انت بتعرف كلمة واحدة بس، الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وخلاص، ده دي حاجة تانية. لما هو أصر على مبادئ الشريعة الإسلامية عشان ممكن يتلاعب بعد كده ويقول لا خلاص يبقى لازم مبادئ دي تبقى مفسرة. معايا كده؟ معايا كده يا اخوانا؟ السلام عليكم، معايا أخ محمد، اتفضل. اتفضل أخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضل أخو.
ألو.
أيوة اتفضل، أنت على الهوا، اتفضل.
الله يكرمك يا شيخ، والله في مادة في الدستور انا كنت اقول نعم للدستور الاسبوع اللي فات، امبارح والنهارده هقول للدستور لا.
طب ليه الماده دي؟
ليه حضرتك في ماده في الدستور بتقول لي حق لرئيس الجمهوريه انه يحذف ماده من مواد الدستور اذا رد ذلك بشرط ان هو ياخد الاغلبيه.
الماده رقم كام دي؟
الشورى، اخذ من اعضاء مجلس الشعب والشورى.
الماده رقم كام؟
الو،
الماده رقم كام؟ المادة رقم كام؟
ما اعرفش، مادة 133 او 134 دي عرضت على قناة فضائية النهاردة، فاول ما سمعتها النهاردة يعني
هذا الكلام، هذا الكلام غير صحيح. طب انا هقرا، طب بص انا هقرا عليك المادة واخد بقى حضرتك، هذا الكلام غير صحيح، بل انه هناك
يا استاذ، يا استاذ يا فضيلة الشيخ، المادة انا قراتها في الدستور في مسودة الدستور النهائية.
طيب بنحاولك اهو.
لا انا
قريت
الماده حضرتك، ماشي،
انا هقول لك هذا الفهم غير صحيح،
هو يحذف ماده من مواد الدستور اذا حصل على اغلبيه الثلاث اعضاء مجلس الشعب ومجلس الشورى، فدلوقتي الرئيس ينتمي الى حزب الاخوان المسلمين والاغلبيه حريه وعداله وسلفيه في مجلس الشعب والشورى، فاكيد هيوافقوه.
طيب كذا كذا ده كلام، ده
حضرتك دلوقتي الكل بيقول لو
كنت عاوز نجاوبك على السؤال ده ولا بعد ما تخلص؟
قال نعم لدخول الجنة، هل لو قلت انا نعم نخش الجنة، واحد ما صلاش وما بيصليش وراجل مرتكب للمعاصي والذنوب ودخل وجات بكرة للدستور نعم، او في المرحلة الثانية قال نعم هيخش الجنة؟ انا سمعت شيخ اخواتي غنيم وبعض الائمة قالوا نعم للدستور يخش الجنة.
ايه ده يا شيخ ده؟
النهاردة الشيخ ودي غنيم
ايه اللي انت بتقوله ده؟
الو،
ايه اللي انت بتقوله ده؟
والله هو ده انت سمعته من المشايخ والشيخ
لا ما حدش، لا لا ما حدش يقول كده ابدا ابدا، مش ممكن، مش ممكن ابدا. كمل كمل قول. طيب كمل، ما عندك من اعتراضات؟
جاز من يصوت للدستور بنعم فهو هاتن، وفي حركات مسجله للشيخ مصطفى العدوي للشيخ وائل الديغوني.
طيب ماشي،
المشايخ كلهم
هاتن ولا يخش الجنه؟ هاتن آثم، آثم ولا يخش الجنة؟ لا خليه معايا، لو على حط خليه معايا.
قضاء. طيب بص يا اخي الفاضل، هذا الكلام اللي انت بتقوله ده كلام في نظر كبير جدا جدا. ليه بقى؟ اولا الرئيس قد قلصت صلاحياته بنسبة 60%. الرئيس يكاد يكون يعني معظم صلاحيات الرئيس تمت تم قصرها وتضييقها بشكل كبير جدا جدا. وسوف اقرا لك بعض هذه المواد عشان تعرف ان الكلام ده غير صحيح. دي رقم واحد. رقم اثنين، اللي بيقول نعم للدستور هذا من خلاف السائغ. اللي يقول نعم للدستور اهلا وسهلا ومرحبا وهذا ما نريده، واللي يقول لا للدستور وشايف عليه تعقيدات خلاص هذا هذا ما هذا شأنه، لا لها علاقه بالحلال ولا لها علاقه بالحرام، لأن هذه المسائل العامة ولا تتقي إلى المسائل المباحة العامة. أضف إلى كده إن أنا لما أقول للناس ممكن أقول للناس يخشوا الجنة يخشوا النار، أنا بيدي كده ده حتى لو بيعصر. هقول لك حضرتك إن البعض يعتقد يعصر الأمر عنده إلى الإثم إلى التأثيم في هذه القضية، ها وإن كنت أختلف معاه اختلاف يعني شديد جدا في هذه الجزئية، لكن حتى لو وصل عنده الكلام ده ان ده اللي يقول نعم ولا اللي يقول لا للدستور يبقى آثم، ولا سواء كان قال كده ولا كده، يبقى ده معناه انه يخش النار ولا يخش الجنة. هو الانسان لما يأثم الانسان لما يأثم ويقع في شيء من الحرام ده معناه انه يدخل النار؟ ايه ده؟ هو الانسان لما يأتي بطاعة من الطاعات خلاص دخل الجنة؟ ده فين الفهم ده؟ مش موجود ابدا لا في كتاب ولا سنة الكلام ده. اللي بيأثم على شيء حتى لو فعل شيئا حراما منصوص عليه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ده إثم يوضع في ميزان السيئات، ولكن المسألة ميزان حسنات وسيئات، ميزان يوضع العبد يوم أن يلقى الله تبارك وتعالى، فإما يغفر الله له وتجاوز عنه وإما أن يعذبه. هذا شأنه، هذا أمر يعود ويرده إلى الله سبحانه وتعالى. فإزاي الكلام ده إزاي يا أخوانا؟ لكن ممكن نقول ايه؟ ان بعض اهل العلم يرى ان هذا الدستور مخالف للشريعة الاسلامية، وبالتالي يأثم من قال له نعم او من قال له ايه؟ من قال له نعم. وانا اختلف مع من يقول هذا. ما في هذا الكلام لا الا عسان الشيخ مصطفى العدوي. وانا بقول لك مخالفة الواحد للاجماع لا تعقد احد الاجماع. لان انت عندك علماء المسلمين في القطر المصري كله، علماء المسلمين من لهم حق الاجتهاد في القطر المصري كله يقولوا بمشروعية الاستفتاء وبأنه ينبغي ان نقول نعم للدستور. فضل السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل معايا. تفضل يا اخي. تفضل.
جزاكم الله
خير. الله يبارك فيك. تفضل.
انا بس يعني للاسف يعني الملفه بتاعت الاخ اللي فات يعني بتدل على ايه؟ بتدل على ان للاسف الشديد ده من تاثير
الاعلام
والتضليل وتحريف الكلام عن موضوع. قد يقول بعض الدعاة مثلا ان احنا بنصوت بناء ودول بيقولوا مبرراتهم ان في مثلا 20 حاجه في الدستور الجديد ما كانتش موجوده قبل كده، في حاجات جميلة جدا في الدستور الجديد ان هو فعلا مش عايزين يدخلوا البلد في نفق مظلم وفي زيادة في القدام، وعايزين نخرج بالسفينة لبر الامان.
صحيح.
وكما قال احد العلماء يعني الشيخ ابو اسحاق الحويني يعني الفقيه ليس الذي يعرف الخير من الشر، ولكن الفقيه
الذي
يعرف خير الخيرين وشر الشرين.
احسن.
يعني انت لما نلاقي في مكتبة وشايفين ان في مكتبة اعظم وشايفين ان العالم الحقيقي مش اللي هو يجي يقول لي ده خير وده شر ويسكت، لا اللي هو يجي يقول لي فعلا ان في مكتبتين وفي اقل الضرين وفي اقل الشرين، هو ده العالم الحقيقي مش العالم اللي هو يجي يروح. فاحيانا الناس بتصطاد بعض الفتاوي للاسف الشديد وتوصف بيها التضليل اللي موجود عندهم والتلبيس اللي موجود عندهم، وده من الخطا ولابد ان احنا نتدارك النقطه دي. النقطه الثانيه والمهمه والخطيره
بذكرها
ان هي اكثر من الدستور، ان يجب على التيار الاسلامي وخاصه الثلاثيين بكل توجهاتهم ان هم ينتبهوا لنقطه خطيره. انا مع احترامي لاخوه الاخوان المسلمين، انما لابد ان احنا ندرك ان مجلس الشعب القادم هو اهم واخطر مجلس شعب في تاريخ مصر الحديث. وقد يكون الاخ اللي بيتكلم على تطبيق الشريعه وقطع الاد، احنا مهمتنا دلوقتي ان احنا نعيد الكوادر السياسيه في مجلس الشعب القادم، يكون لنا الاغلبيه ويكون لنا قوة متواجدة للإخوان المسلمين في مجلس الشعب القادم عشان يكون لنا كلمة فعلا في تطبيق الشريعة، يكون لنا كلمة.
احنا بس محتاجين يا استاذ طارق ان احنا
بيفكروا في الفرعيات، وان احنا بنتكلم في الدستور لك احنا مهمتنا دلوقتي ان احنا لابد ان احنا نوعي الأمة ونوعي الكوادر ونبدا من دلوقتي ما نخطئش الخطأ اللي أخطأناه في مجلس الشعب اللي فات، يكون لنا فعلا زي ما احنا لينا أرضية وطفل موجود في الشارع. أنا نفسي كل التيارات الإسلامية بمختلف توجهاتها يعني فعلا الطاقه اللي هي غير مستغله عندها دلوقتي تبدا تعد العده لمجلس الشعب ويسيبهم من المهاترات وان هم بيوقعوهم بيحاولوا يعرقلوهم بيحاولوا ان هم يتوهوهم في نقاشات جانبيه وفي مهاترات عشان بالاخر يلاقوا ليبراليين ويلاقوا علمانيين في مجلس الشعب القادم. وهو دي الخطوره بقى. الخطوره مش ان احنا نقول نعم على الدستور، الخطوره ان مجلس الشعب القادم يكون فيه اغلبيه من التيار العلماني او الليبرالي، وده اللي احنا لابد ان احنا نوعي الناس دي ونهتم بان فعلا تطبيق الشريعه مش بالدستور، تطبيق الشريعه يكون عن طريق التشريعات في مجلس الشعب، عن طريق تم القوانين في مجلس الشعب، هي دي المهمه اللي احنا لابد ان احنا نوعي الناس بيها.
وصلت الرساله. وصلت الرساله دكتور، جزاك الله خيرا على هذه المداخله. انا بس عايز قبل ما يخلص الحلقه، وقت الحلقه بينفض، فانا عاوز الم النقط الاساسيه اللي حضرتك اثرتها واللي بعض الاخوه الفاضل اثروها. النقطه الاساسيه ان احنا لن نقبل هذه المهاترات، لن ننصاغ لمحاولات الدفع بالبلاد الى منزلق الفوضى. المساله المهمه جدا ان احنا ما نتاثرش بالاعلام. يعني انت كنت موافق على الدستور وعشان هم قالوا في قناه من القنوات ان مش عارف الرئيس بيعمل ايه، يبقى خلاص احنا تلاقينا مش موافق على الدستور. يعني ده كلام برضو. ده حتى لو الماده دي يا اخي انا هقول لك ان ده عمل بشري قد يحتمل الخطا وبعدين ويحتمل الخطا والصواب، فلو كان كذلك يعدل بعد ذلك، لان انت عندك اليات بقول لك من خلال مجلس الشعب وخلال من خلال اعضائه انك انت تعترض على ماده الدستور وتغير ماده الدستور بخمس بس من مجلس الشعب خمسه. وهقول لك حاجه ثانيه، انت لو قريت بس مجموعه الصلاحيات اللي موجوده في ابص ايه افتح الدستور كده لو معاك الدستور، وفي الفصل الثاني السلطه التنفيذيه، الفرع الاول رئيس الجمهوريه. وشوف رئيس الجمهوريه دلوقتي ده ايه صلاحياته عشان تعرف ان في تقليص شديد جدا لصلاحيات الرئيس. يعني مثلا من ضمن هذه الصلاحيات، طبعا هو طبعا منتخب لمده اربع سنوات وتبدا من لمده اربع سنوات، وان هو له مرتين فقط ولا يشغل المنصب اكثر من ذلك. بص بقى سيدي بيقول ايه، ان ينتخب الرئيس ويؤدي الرئيس امام مجلس النواب شورى ويحدد القانون المعامله المالي للشؤون الماليه ويتقاضى اي مرتب او مكافاه اخرى. اول ماده، الماده 139 بيقول ده يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء. طيب ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مين؟ على مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر. فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الوزراء رئيسا آخر لمجلس الوزراء من حزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية تشكيل الحكومة على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وألا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، وأدعو لانتخاب مجلس جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل، ولا وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع الموارد المنصوص عليها في هذه المادة على 90 يوما. وفي حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس النواب تشكيل حكومة وبرنامجها على مجلس النواب في أول اجتماع له. يبقى هو بيحاول قدر الإمكان إن هو يعمل دمج بين الأمرين، بين سلطة الرئيس وبين سلطة مجلس النواب. الرئيس بيختار رئيس الجمهورية، يختار رئيس مجلس الوزراء. طب هو ينفع كده وخلاص؟ كان الأول هو اللي يعين مجلس رئيس مجلس الوزراء، ومجلس رئيس مجلس الوزراء ده بيعين الوزراء وخلاص، هو مش دعوة بالموضوع. إيه اللي دخل مجلس النواب في الموضوع؟ وضع المادة حطت إيه؟ حطت انه يكلفه بتشكيل الحكومه وعرض برنامجها على مين؟ على مجلس النواب. اي تقليص لصلاحيه الرئيس انه يبقى فيه مجلس النواب هو اللي يقر المساله دي، مجلس النواب هو اللي يرفض، مجلس النواب بالاليه بقى المذكوره في الايه؟ في الماده. طيب بيقول يتولى رئيس الجمهوريه وسلطته بواسطه رئيس مجلس الوزراء ونواب الوزراء عدم ما يتصل بها بالدفاع والامن القومي والسياسه الخارجيه والسلطات المنصوص عليها بالمواد. يعني الرئيس يضع رئيس الجمهوريه بالاشتراك مع مجلس الوزراء، ما بقاش صلاحيه مطلقه. السياسه العامه للدوله ويشرفون على تنفيذها على النحو الموجب في الدستور. الماده 141 يتولى رئيس الجمهوريه سلطاته بواسطه رئيس مجلس الوزراء ونواب الوزراء مش لوحده، ماشي كده؟ عدم ما يتصل منها بالدفاع والامن القومي اللي ملوش علاقه بقى بشهادات الرئيس. لا يستطيع الرئيس الان اعلان الايه الحرب ولا ارسال الايه الجنود الى الخارج ولا القتال الا عن طريق مجلس الدفاع الايه الوطني اللي فيه 15 عضو، سبعه مدنيين وسبعه عسكريين والرئيس. وكذلك السياسات الخارجيه. يبقى انت في هنا ايه؟ تفاصيل. طيب
بيقول هنا ايضا انا بس عايز الاخ لما يقرا لما تيجي تقرا كلام عن الرئيس او صلاحيات الرئيس ما تاخدش كلام من من من, من الاعلام وتقول انا كنت والله مقتنع ان رئيس الدوله المفروض ان انا اخد الدستور بس لما حصل كده تغير الامر. هذا كلام غير صحيح. رئيس الجمهوريه هو القائد الاعلى للقوات المسلحه ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة على خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء. شفت الكلام؟ تقليص اهو، كل ده تقليص لسلطات الايه الرئيس رئيس الدولة. عايز كمان اجيب لك حاجة مهمة جدا. ها يكون اتهام إذا ال في كلام عن الحكومة بس يعني الكلام حيطول جدا في هذا الإيه الكلام. أنا ما أدري أين المادة التي تتكلم عنها. أنا لا أعرف هذه المادة ولا قرأت هذه المادة ولا أراها موجودة هنا. أقصى ما في المسألة اللي كان بيتكلم عليها حمدين صباحي وبيقول إن الرئيس بيعين الإيه بيعين الجهات الرقابية. دي كل الكلام اللي قالوا عليه. المادة 202 يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى. ده اللي اتكلموا على هذه. محدش قال لي انت تقول خلاص نهائيا فعينا. انا الاعلام يا اخواننا بيكذب وبيعتمد فاست الكذب، بيكذب ثم يكذب ثم يكذب حتى يصدق الايه هو نفسه يصدق الكذب. انا بقول لحضرتك هذا الامر في الحقيقة غير لابد من التثبت والرجوع الى المواد الاصلية. كان مش موجود اصلا. فأنا حزين والله إن بعض الإخوة يتأثر بهذه الطريقة. وأنا كنت قبل ما الأخ دكتور طارق يعني يقول مداخلته بقول لحضرتك إن ما أحد من أهل العلم ممكن أن يقول إن من قال نعم الدستور يدخل الجنة واللي يقول لا الدستور يدخل النار. ما حدش ممكن يقول كده أبدا. فاللي بيقول إن الدستور بيقول إن الدستور اللي يصوت بنعم الدستور يأثم ما داش هو جنة ولا نار. مع إن هذا خطأ طبعا من قائله. المادة 202 يعين رئيس الجمهورية وسائل الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى. ده تقييد الصلاحيات. هو كان الأول بيعين وبيعزل بمنتهى الأريحية بلا رقابة. حطوا له إيه؟ لازم مجلس الشورى يوافق. يبقى مجلس الشورى هو اللي هيقبل هذه الايه الشخصيات. وذلك لمدة 4 سنوات قضية التجديد لمرة واحدة ولا يعزلون الا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس. مجلس الشورى بيتدخل في تعيين الاجهزة الرقابية. يبقى تقليص لصلاحيات الرئيس ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء من الاعمال يعني. وبالتالي واحد بتاع حمدي صباحي ده اسمه من حزب التيار الشعبي المصري. ها الرئيس بيحاسب نفسه يعني رئيس الجمهوريه هيعين كل رؤساء الاجهزه الرقابيه اللي المفروض هتراقب عليه. لا ده رئيس الجمهوريه بيعين الاجهزه الرقابيه تراقب على حكومي. ها وده حق من حقوقه ولكننا نشاركه في حقوقي. نقول له خد بالك لا كمان ان احنا مجلس الشورى معاك مش انت لوحدك مستقل. عشان كده بقول هذا الكلام غير صحيح. هختم بس بكلام برضو انا يعني معايا كان معايا شويه ورق كده بتاع مصر بتاع الحزب ده حزب الاشتراكي ده حزب مصر الحزب التحالف الشعبي الاشتراكي التيار الشعبي. انا على فكره بيفكرني الحاجات دي بالقذافي لما كان بيقعد يكتب كده ايه حزب الجمهوريه العربيه الليبيه الاشتراكيه الديمقراطيه المهلبيه يعني حاجات كده بقى كده. فالتيار الشعبي المصري ده بيقول ايه بقى يا سيدي؟ هو بيقول لا للدستور للماده 10. اسمع دي عشان تعرف العجب العجب العجاب. بيقول ايه الماده 10 بتقول الاسره اساس المجتمع ماده في منتهى القوه. الاسره اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق الوطنيه. وتحرص الدوله والمجتمع على الالتزام بالطابع وتحرص الدوله والمجتمع على الالتزام بالطابع الاصيل للاسره المصريه وعلى تناسقها واستقرارها وترسخ قيمها الاخلاقيه وحمايتها على النحو الذي ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها العام. شوف قد ايه في المادة مكتوب ايه. بص الدستور بيلزم الدولة بايه بناحية الأسرة والمجتمع والمرأة يجي بقى بتاع الاشتراك الدولي كلمة المجتمع تحرس الدولة والمجتمع، يعني جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هتبقى قانونية ودستورية ولها حق تدخل في كل شؤون الأسرة. جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلمة المجتمع في المادة وتحرس الدولة والمجتمع هي جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خد بالك من الكلام. وكلمة حمايتها ان تكفر حمايتها، ها تكفر الدولة المصرية حماية الأسرة المصرية من الايه من التفكك، حماية الأسرة المصرية من الغزو الفكري، حماية الأسرة المصرية من تفكك الأسرة وخروج النساء وخروج البنات والأولاد في سن 14 سنة وانت تعرف تروح تصاحب فلان وتصاحبها وتحمل بعد كده ترجع لك حامل، ها الحفاظ على الأسرة من التفكك ان الأب ما يعرفش يربي أولاده ولا يعرف يوجههم، يعني لو عمل لهم اي حاجة يقاضى ويدخل السجن، ها الأسرة المفككة المحطة اللي موجودة في أوروبا. بقول بقى أنت تعذب بالمجتمع جماعات الأمن المعروف والنهي عن المنكر ولا حق تدخل في كل شؤون الأسرة. وكلمة حماية يعني فرض الوصاية عليها وتقييد حريتها، والعلاقة بين الإنسان وربه هي علاقة مباشرة مش محتاجة واسطة وتدخل الدولة للمجتمع. أنا أحيانا ببقى يعني بصراحة يعني إما ترتب موضوعية محترمة يا إما ما يبقاش الكلام بهذه الطريقة، ده إسفاف، ده إسفاف في الايه وفي التعامل مع الموضوع. في حاجات تانية برضو بس انا مش عايز يعني الوقت البرنامج خلص. مصر حزب مصر القوية، حزب مصر القوية، نختم بحزب مصر القوية واعتراض بعض الرسومات على الدستور. وعشان بس اقول حاجة مهمة جدا انا عايز اقولها للناس، اننا لا نقدس احد ولا نقدم دعما على طول الخط لاحد. اللي بيخطئ واللي بيصيب بنقول له أصاب، واللي بيخطئ بيقول له أخطأ، والحق يقبل من كل من جاي به كائنا من كان، والباطل يرد على من جاي به كائنا من كان، حتى ولو كان حزب المصر القوية ورئيسه أبو الفتوح، دكتور أبو الفتوح. يعني هنرد عليه هذا الباطل وهنرد عليه الغلط ده. المادة 62 أن تخصص الدولة للرعاية الصحية نسبة كافية من الناتج، معترض على المادة 62 اللي بتنص على أن الدولة تخصص للرعاية الصحية نسبة كافية من الناتج القومي دون تحديد النسبة أو حتى تحديد أولوياتها من الموازنة العامة للدولة. وبيقولك يبقى الاعتراض بقى إيه، ودي صياغة مطاطة لأنها تفتح الباب أمام استمرار الوضع كما هو بأن يكون إنفاق الدولة على التعليم والصحة معا أقل من إنفاق على الداخلية، وده هيرجع التعليم والصحة ورا باللغة دي، وده هيرجع التعليم والصحة ورا ويطلع السلطة والنفوذ والتحكم والأجهزة القمعية لقدام. ده كلام برضو يا راجل، حد يقول كده برضو؟ الدستور لما في قواعد عامة، الدستور بيلزم الدولة بتخصيص نسبة كافية من الناتج القومي للرعاية الصحية. يجي القانون ينص على النسبة دي، نسبة كام للرعاية الصحية المجانية للشعب، قد كده قد كده قد كده، وينظم القانون هذا الموضوع. وده حاجات بديهية، حاجات بديهية، ما فيش في الدستور ان هو لازم ينص على 5% و 10% و 15%، ده مش دستور ده يا اخوانا، ده يبقى صحيفة قانونية عايزة 2000 صفحة ولا 3000 مادة عشان يخلص الكلام ده. فهذا الكلام يعني يدل على عدم، لا حول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بيقول المادة 48 دي تسمح أن الجرائد تتقفل، يعني لو صح في غلط نقفل الجورنال كله، يعني أنت بتعاقب الشعب بحفظ المعلومات عنه عشان صح في غلط؟ لا، ده هو بيتكلم على الأمن القومي. وبعدين حرية الصحافة ومكفولة إلى الدرجة أن ممكن أنت تعلن عن ناس مجرد الإخطار، تنشئ صحيفة مجرد الإخطار، ولكن ينبغي أن تحافظ على أمور منها الأمن القومي، منها أن لا تبث الكراهية بين الناس. ماشي، مثل هذا إذا كان هذا الكلام يبقى أنت فعلا تستحق العقوبة التي ينظمها القانون، فإيه المانع في هذا الكلام؟ وشوية تعتبرات تانية. أنا صراحة يعني الكلام في درجة من الدرجات الإسفاف والصعوبة، يعني أن احنا نتنزل في الرد بهذه الطريقة. في ختام الحلقة أنا بوجه لإخواننا وأخواتنا نداء أنه ينبغي على كل مسلم ومسلمة، على كل من يعيش على هذه الأرض، على أرض مصر الطيبة، أن ينتبه إلى الموازنات بين المصالح والمفاسد، أن ينتبه إلى المرحلة التي تعيشها مصر الآن، أن يكون على دراية بما يحاك لها من مؤامرات داخلية وخارجية، أن يلتفت إلى وضع الاقتصاد المصري، إلى وضع الأحوال الاجتماعية، إلى تفشي البطالة، إلى كذا وكذا مما يهدد بالخطر بهذا إذا استمرت في المرحلة الانتقالية. لابد أن ننظر إلى كل ذلك قبل أن نذهب للدستور أو إلى صناديق الاستفتاء ونضع الورقة التي بإذن الله تكون نعم للدستور، ولا نلتفت إلى الاستفزازات التي يعني يأتي بها البعض من الجهات التي في الحقيقة يعني من بعض الأفراد ما أدري بما أصفهم، يعني لا أدري بما أقول، أنهم يستعينون بأمريكا وأوروبا ويستقون بالغرب ويستقون بالإيران ويستقون ويأخذون تمويل من هنا ومتأويل من هناك، تمويل من هناك ملايين. لماذا تنفق هذه الملايين في هذا التوقيت يا إخواني ويا أخواتي؟ لماذا تنفق هذه الملايين من أجل إيقاف المسيرة؟ لماذا؟ لأننا إذا تقدمنا تغيرنا أو سرنا في طريق التغيير. نسأل الله جل وعلا أن يحمي بلادنا من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ هذه البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. أسأل الله جل وعلا أن يحمي بلادنا من مكر الماكرين وكيد الكائدين، وأنه أن كل من مكر بنا وبالمسلمين وببلادنا أن يجعل مكره في نحره، ويجعل تدبيره في تدميره، ويجعل الدائرة عليه، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مولاي أنسك لم يدع لي وحشة لا محاب لماتها بسنة.